سعيد دودين رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من برلين في ألمانيا. دكتور سعيد حياكم الله، أهلا بكم.
تحياتي طهران، تحياتي.
لماذا اعتبر وزير الأمن الإيراني قادة بعض الدول الغربية ذيولا لأمريكا والحركة الصهيونية؟ ما المعطيات وراء بلورة مثل هذا الوصف؟
هذا الوصف هو الأقرب إلى الواقعية. في الحقيقة يعني نحن نتحدث عن استراتيجية النازيين الجدد للهيمنة الكونية. هم يطلقون على هذه الاستراتيجية، هي استراتيجية النظام العالم الجديد. ولكن ما هو جوهر هذه الاستراتيجية؟ في الحقيقة الدول الحلف شمال الأطلسي بشكل عام والإدارة الأمريكية تعاني من خلل شبه شامل، في خلل اقتصادي وينعكس في القرار السياسي. اقتصاديا تجاوزت مديونية الإدارة الأمريكية على سبيل المثال 38 تريليون دولار، وبعض المؤسسات المالية على شفا الانهيار، وهذا يؤدي إلى حركات انفصالية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من يعتقد بأن هذه الولايات ستنهار وتتحول إلى 7 كيانات سياسية. على وهناك مخرجين إمكانيتين للخروج من هذه الأزمة.
نعم.
أذكر هذه الدولة العظمى لا تملك القدرات، أقصد الولايات المعتدلة الأمريكية لا تملك القدرات للسيطرة على حريق متوسط في غابات كاليفورنيا، هذه هي الحقيقة. وهناك إمكانيتين، إما الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وتوقيع اتفاقيات اقتصادية متجلبة في ثقافة المساواة للخروج من هذه الأزمة الشاملة، أو الاتجاه الهتلري الذي نطلق عليه، وهو السطو الممنهج والسطو على ثروات الشعوب. وحتى لا يكون الكلام مجردا، ألا تشاهدون المئات من الشاحنات التي تسطو حتى على قبح الشعب السوري وعلى ثرواته الطبيعية؟ يا سيدي، الحروب العدوانية، الاستعمار لم يكن هدف في حد ذاته، إنما هو وسيلة. الهدف هو الصبو على دماء وعلى عرق وعلى ثروات الشعوب. وهناك إجماع بين دول حلف شمال الأطلسي للقيام بعملية الصبو، ولكن هناك خلافات متنامية عن توزيع ما يتم السطو عليه. نحن نشاهد ذلك في العراق، نشاهد ذلك في ليبيا وفي مناطق عديدة من هذه المنطقة. أنت تتذكر عندما وقف الجنرال ويسلي كلارك القائد السابق لحلف شمال الأطلسي وذكر لدي أوامر باجتياح 7 دول خلال 5 سنوات. وكانت إيران أيضا على رأس القائمة، وهذا واضح الاستراتيجية. ولكن هذه الاستراتيجية تفشل لأنها قائمة ليس على تسخير القدرات الذاتية، هذه الاستراتيجية قائمة على تسخير منظمات إرهابية وشعوب بأكملها كذخيرة بشرية. لأن جوهر هذه الاستراتيجية تقول سنخوض هذه الحروب، وخاصة بعد هزيمة فيتنام، دون خسارة جندي، أي عبر مرتزقة وعبر تحويل شعوب أكملها إلى ذخيرة بشرية، ودون خسارة دولار، أي عبر إرغام حتى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، ولكن بشكل أساسي إرغام المحميات في شبه الجزيرة العربية إلى دفع مئات المليارات لتمويل هذه الحروب العدوانية.
هل تعتقد دكتور بأن حرب أوكرانيا أيضا كرست وأثبتت تبعية الأوروبيين لأمريكا؟ هل دخولهم هذه الحرب هي من مصلحة دولهم وشعوبهم؟ أليس من الأفضل كان لهم لمصانعهم ليعني كل يعني المكاسب التي حققوها ذهبت مع انقطاع الطاقة الروسية عنهم.
زميل كريم، أنا أتمنى عليك التالي: إذا دخلت في الشبكة العنكبوتية وضعت ثلاث أحرف NAD وهي اختصار لناشونال إندورسمنت في ديمقراطي، وهو الاسم الذي أطلق على المخابرات الأمريكية عام 1982، وإذا دخلت على أوكرانيا ستجد خارطة للعالم أين نعمل، where we walk. وإذا دخلت على أوكرانيا ستجد التقرير المالي السنوي الذي ترفع المخابرات الأمريكية إلى الكونغرس لاعتماد ميزانيتها. وهذا التقرير يتضمن 1000 شبكة تجسس تعمل بتوجيه وبتمويل من المخابرات الأمريكية. على سبيل المثال أوكرانيا ستجد 65 شبكة تجسس، هذه الشبكات هي التي نظمت الانقلاب الفاشي في كييف، وهو انقلاب حلف شمال الأطلسي. لماذا؟ لتحويل إيران، لتحويل أوكرانيا الشعب كذخيرة بشرية لتنفيذ استراتيجية الهيمنة الكونية. لذلك هم يقولون لا نريد أن نشارك مباشرة بهذه الحرب. لا يا سيدي، هذه ليست استراتيجية حلف شمال الأطلسي المشاركة في الحرب. الاستراتيجية كما ذكرت هو تحويل شعوب بأكملها كذخيرة بشرية لخوض هذه الحروب. هذه نقطة. وإذا نظرت الآن ماذا يحدث في أوكرانيا؟ الوضع في منتهى الخطورة. ما يحدث في أوكرانيا هو الترجمة العملية للاستراتيجية، وهذه الترجمة كما ذكرت 1000 شبكة تجسس للقيام بحركات من أجل إسقاط أي نظام يرفض استراتيجية أنازين الجلود. هذا من جانب. بخصوص أوكرانيا، هو الترجمة العملية لهذه الاستراتيجية كما ذكرت. نعم، لا يريد أن يرسلوا جنود من الولايات المتحدة، هناك طبعا المئات بل الألاف من الخبراء والمستشارين العسكريين، ولكن هم يريدون استمرارية هذه الحرب. لا يوجد أي عنصر في حلف شمال الأطلسي بشكل عام وفي الولايات بشكل خاص يتضمن مشروع حل سياسي واقعي، لأنهم لا يريدون هذه الحلول، يريدون الاستمرارية الاستنزاف العسكري. ولذلك رفعت الولايات المتحدة الأمريكية ميزانية العسكرية لتصبح 16 ضعف ميزانية روسيا للدفاع وثلاث أضعاف ميزانية روسيا والصين مجتمعة. هذه الاستراتيجية، وهذا أمر يهدد الحضارة الإنسانية والسلام العالمي. ولذلك لابد من تطوير جبهة للدفاع عن الحياة، للدفاع عن السلام، من أجل الحيلولة دون كارثة حرب عالمية ثالثة.
طيب دكتور سعيد، يعني هل يملك الأوروبيون الشجاعة للتعبير علانية عن مواقفهم تجاه أمريكا والكيان الصهيوني؟ ما هو تأثير أطماع أمريكا وإسرائيل في ظهور التحديات الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا؟
يا سيدي، أنا أتمنى أن تتيح لي المجال في دقيقتين. نعم. لأنه النظرة إلى مستعمرة العنصريين الصهاينة وهي نظرة خاطئة. هذه المستعمرة تم تأسيسها من قبل أربع المالية العليا وخاصة أربعة بنوك. البنك الأول منذ عام 1827 بدأت بريطانيا والبارون موسى مونتفيوري بأول بالنشاطات الاستعمارية في المنطقة، لأنه هناك من يقول تيودور هيرتزل هو الذي أسس هذا المنظمة. لا يا سيدي، ست سنوات قبل مولد تيودور هيرتزل عام 1860 أسس البارون موسى مونتفيوري عام 1854 أول مستعمرة. هذا وعندما تم تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية في عام 1897، كانت المالية العليا من موسى مونتفيوري، روتشيلد، البارون هيرش من البافاري، ويهودة تورو من الولايات المتحدة، أسسوا 32 مستعمرة قبل تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية. وبما أنه روتشيلد سيطر على أسهم قناة السويس، والبارون الألماني موريس هيرش سيطر على خط برلين بغداد الحديد للسكك الحديدية، توحدوا عام 1891، 6 سنوات قبل تأسيس المنظمة، وقالوا نفوذنا الاستعماري من قناة السويس إلى خط برلين بغداد، واستأجروا حاخام الذي قام من الفرات إلى النيل. هذه خطة استعمارية لا تمت للديانات، بصلة هي خطة استعمارية وضعها البارون الألماني الفرنسي روتشيلد والبارون البافاري الألماني موريس هيرش. أي ما أريد، وهذه أهمية، وجلبوا من 103 دول، جندوا المستعمرين حسب مواصفات محددة ليتمكنوا. على سبيل المثال أوكرانيا، الحلف شمال الأطلسي يريد انقلاب في أوكرانيا، هم يرسلين 3 أيام بعد الانقلاب 12,000 صهيوني من أصول أوكرانية من أجل السيطرة على كافة المؤسسات المالية في جورجيا. نفس الشيء، والآن الأخطر في الأمر، هم يسخرون المواطنين العرب يهود الديانة الذي تم اجتثاثهم وجلبهم، يسخروهم من أجل الحرب ضد اليمن، من أجل استعداد ضد الجزائر، وهذا أمر في منتهى الخطورة. وأنت تعلم استراتيجية إبادة العقول الإيرانية، هي يتم تسخير هؤلاء المرتزقة من أجل تنفيذ استراتيجية إبادة العقول. وأنت تعرف أن من خيرة علماء إيران يذهبون ضحية لهذه الاستراتيجية الفاشية. ولذلك يتم تمويل مستعمرة العنصريين الصهاينة من أجل تسخيرهم. يا سيدي، هل تعلم بأن مئات الضباط الصهاينة هم الذين يدربون الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه الشرطة قتلت لغاية الآن 1536 مواطن أمريكي من أصول أفريقية، و872 مواطن أمريكي من أصول إسبانية. هؤلاء يتم تدريبهم على يد القتلة من مستعمرة العنصريين الصهاينة.
نعم، يتهم أساس الأوروبيون إيران بانتهاك حقوق الإنسان، وعلى هذا الأساس يتدخلون في الشؤون الداخلية لإيران في الحوادث الأخيرة. كيف تعلقون على هذا الكلام؟ كيف تقيمون انتهاك حقوق الإنسان في الدول الغربية؟
هناك سخافات مقدسة فعلا. اسمح لي أن أطرح أسئلة محددة جدا. أهم حق، هل تشاركني الرأي بأن أهم حق للإنسان هو الحق في الحياة؟
نعم.
وهل قام النازيين الجدد بقتل منذ الحرب العالمية الثانية بقتل 60 مليون إنسان؟ هل من أهم حق من حقوق الإنسان هو السيادة على ثروات الطبيعية؟
نعم.
ألا تقوم النازيين الجدد بالسطو على الثروات الطبيعية على مدار الساعة؟ وهناك أخطر منهاج للسطو، هو شيء يدعى الدولار، هذه عملة طفيلية يا سيدي، ويتم تسويق معظم مصادر الطاقة، يتم تسويق بعملة لا تمت لمنتجي الطاقة بالسيرة على الإطال. هل تعلم ما هي بين مزدوجين الحقد العنصري ضد الشعب الإيراني؟ السبب هذا الحقد هو انتصار الشعب الإيراني في معركة السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية. وبدون السيادة الوطنية، هل كان باستطاعة إيران حل أي قضية اقتصادية اجتماعية ثقافية بيئية. هذا المنهاج باستطاعتك يا سيدي أن تقارن. هناك كتاب إحصاءات سنوية يصدر في فيزبادن في ألمانيا. إذا قارنت الأرقام عن أعداد المستشفيات المدارس الابتدائية الإعدادية الثانوية لعام 1979 بعد 30 سنة لهذا الوقت وتجد التطور على المجال التربية والتعليم، الصحة، الاستقلال الذاتي في المواد الغذائية. هل هو السبب للحقد الدفين؟ وإذا رأت اعتبرت الشعوب المضطهدة المغلوبة على أمرها اتخذت من إبداعات الشعب الإيراني على هذه الأصدع سيدركون تماما أن لابد من السيادة على ثرواته الطبيعية. ولكنك تعلم عندما الرئيس الخالد جمال عبد الناصر أعاد سيادة الشعب المصري على قناة السويس، ألم يكون هناك عدوان ثلاثي من مستعمرة العنصريين الصهاينة والإمبريالية البريطانية والفرنسية؟ هذه الحقيقة. هؤلاء يهذون، هذه امتهان للثقافة الإنسانية عندما هؤلاء القتلة اللصوص الذين كما ذكرت يسطون حتى على قوت الشعب السوري عندما يتحدثون عن الديمقراطية. وأنا على تواصل مع الأحبة في الصين، وهناك تقرير رائع حول حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، تقرير علمي في منتهى الدقة. أنا أتمنى إطلاع الرأي العام على نتائج الأبحاث التي قام بها نخبة من خيرة الباحثين.
شكرا جزيلا لك دكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من برلين.
تحياتي.